الشريط الثاني علامات الساعة المنقضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. نتكلم اليوم عن ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته، وما جرت عليه من محن وكروب، ثم نتطرق إلى معركة النهروان التي وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والخوارج، ثم نتطرق إلى معتقد الخوارج وما أنزلوا فيه من آيات الكافرين على المؤمنين، ثم بعد ذلك نتطرق إلى مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب الخوارج، ثم بعد ذلك نتطرق إلى مقتل الحسين وما يسمى بموقعة كربلاء أو ما يسمى بموقعة الطف، ثم بعد ذلك ما وقع ليزيد، ونعرض في كل ذلك على منهج السلف كما أسلفنا، ثم نذكر عدالة الصحابة رضي الله عنهم وموقف أهل السنة والجماعة من يزيد ومن خروج الحسين وغيرها من القضايا، أراها أنها نافعة في هذا الباب، وأنها لا تتعرض للصحابة رضي الله عنهم ولا لما جرى بينهم من فتن ومن قتال. بعدما انتهت موقعة صفين، وكانت فتنة عظيمة جرت بين علي بن أبي طالب من ناحية وبين معاوية بن أبي سفيان ومن معه في جيشه من ناحية، وقد وقعت هذه الموقعة بعد معركة الجمل بثلاثة أشهر كما روى ابن أبي شيبة في الجزء الثامن من مصنفه في باب قتال الخوارج وباب موقعة الجمل وصفين، ذكر أن هذه الموقعة وقعت بعد معركة الجمل بثلاثة أشهر، ووقع فيها ما وقع. الشاهد من ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عام 40 للهجرة تآمر أناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتله والتخلص منه، فتآمر ثلاثة أشخاص لمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأرادوا قتل علي بن أبي طالب من ناحية، وكذلك أرادوا قتل كذلك عمرو بن العاص وهو في مصر، وأرادوا كذلك قتل معاوية بن أبي سفيان. وهذه المرحلة هي آخر مرحلة خلافة علي بن أبي طالب. سبق هذا الحدث، وهو حدث قتال علي بن أبي طالب، سبقه أحداث كثيرة، وهو قبل أن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبقت هذه الموقعة أحداث أذكر منها على سبيل العجل للتفصيل. معركة النهروان، معركة النهروان خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ذكر العلماء أن لهم صفات، لا كما يعتقد كثير من الناس أن كل من رأى جواز إنكار المنكر علنا فهو خارجي، وكل من رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر فهو خارجي، وأن كل من أنكر بيده فهو خارجي، كما يدعي بعض الناس جهلا وقلة علم، وإنما للخوارج صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها العلماء، أذكر منها بوجه السرعة، ثم أبين من هؤلاء الخوارج الذين تآمروا على علي وأفسدوا وضع الأمة، وكانوا من أكبر الفتن التي محقت بأمة أو لحقت بأمة الإسلام. خرج الخوارج على علي بن أبي طالب، وقال العلماء بعد معركة صفين اجتمعوا وكانوا زهاء 8000 إنسان، وقال بعضهم هم 10000 إنسان اجتمعوا في العراق، وكان هؤلاء الناس أجزاء منهم من بني تميم وغيرهم من القبائل الأخرى، اجتمعوا في العراق وبدأوا يثيرون في خطب الجمعة، وعلي بن أبي طالب يخطب في الناس، يثيرون عليه أنك رضيت بالتحكيم وحكمت الرجال وتركت كتاب الله تعالى، وبدأوا يثيرون عليه كثير من المشاكل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقام لهم علي رضي الله عنه فقال لكم ثلاثة أمور: لكم علينا أن لا نمنعكم من الجماعة، لا نمنعكم من الصلاة في الجماعة، ولكم علينا أن لا نمنعكم من الفيء إن جاءنا فيء، ولكم علينا أن لا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا بقتال. وتركهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه لا يريد مزيدا من إراقة الدماء، واستمر الخوارج في إثارة الفتن وفي قتل المارة وقطع الطريق، تأولا لآيات الله تعالى وتعطيلا وجهلا منهم في هذه الآيات القرآنية. فقتلوا عبد الله بن خباب، وكان صحابيا جليلا، ولد مع عبد الله بن الزبير في المدينة، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فلما مر في عام 37 للهجرة مر على الخوارج، فمسكه الخوارج وقتلوه، وكانت امرأته حامل، فبقروا بطنها ثم قتلوا جنينها. ثم استدعاهم علي بن أبي طالب فسألهم: لما فعلتم ذلك؟ أو من قتله منكم؟ فقالوا: كلنا قتله، أي كلنا قتل عبد الله بن خباب ابن الأرت. وكانت لهم معتقدات فاسدة كما ذكرها الإمام ابن حجر، قال: عظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن. قال: إحنا ما نعمل إلا بما ورد في القرآن، فلم يرد عندنا في القرآن رجم المحصن، إن كانت آية منسوخة ما لنا علاقة فيها، ما نعمل إلا بما ورد في القرآن. فأبطلوا رجم المحصن لأنه ورد بالسنة، وقطعوا يد السارق من الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وكل مرتكب لكبيرة عندهم فهو كافر خارج من ملة الإسلام، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من انتسب للإسلام ولأهل الإسلام. وقد صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفئة، إذ قال صلى الله عليه وسلم كما عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، أو عند فرقة من المسلمين، يعني عند اختلاف المسلمين وافتراقهم، يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يعني سيقتلها أقرب الناس إلى الحق، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وسئل أبو سعيد مرة أخرى عن الحرورية فقال: لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل يخرج منها، وإنما يخرج فيها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، أو قال حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخرجه البخاري. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنه يراهم أنهم هم شرار الخلق، وورد أنهم كلاب النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنه يقتل جريحهم ولا يؤسر أسيرهم، وإنما يقتل لعظم فتنتهم وفتقهم في المؤمنين، علما أنهم كانوا حفاظا لكتاب الله تعالى، وكانوا من أكثر الناس صلاة وقياما وصوما وتهجدا وعبادة. بل قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني الواحد يحتقر نفسه لما يرى عبادتهم، إلا أن الشيطان قد لعب بهم فطغوا في دين الله تعالى وأراقوا دماء المؤمنين، وكفروا الإنسان بالكبيرة، وقالوا كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، وأنزلوا آيات الكافرين على المؤمنين. هؤلاء هم الخوارج على الحقيقة، ولذلك قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأراح الأمة من شرهم. فلقيهم علي بن أبي طالب في موقعة النهروان. طبعا للفائدة، أنا من باب الفائدة أذكر لكم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يقاتلهم أرسل لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه لكي يناظرهم، قال للجماعة: إذا كانوا أهل شبهة خل ناظرهم ونشوف ما هي شبهتهم، لعل الله تعالى أن يهديهم. فأولا اجتمع معهم علي بن أبي طالب قبل أن يبدأهم بالقتال، فاجتمع معهم وقال: ما تنقمون علي؟ شنو عندكم تنقمون علي؟ قالوا: كيف ترضى لما حكمت أنت ومعاوية، رضيت أن يكتب اسمك من غير أمير المؤمنين، رضيت أن يكتب هذا ما اتفق عليه علي بن أبي طالب ومعاوية، لازم تكتب أمير المؤمنين. قال: قد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، علي يقول لهم: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلنا عمرو بن سهيل في الحديبية، فلما أراد أن يكتب الاتفاق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل، عفوا سهيل بن عمرو، قال: لما أراد النبي أن يكتب الاتفاق قال: هذا ما اتفق عليه رسول الله محمد. فقال: اشطبها، شيل رسول الله محمد، لو كنت أعلم أنك رسول لآمنت بك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع عمرو بن سهيل، أو سهيل بن عمرو. ثم قال لهم: على ما يعني تنقمون علي؟ تنقمون علي على أني بعثت حكم من عندي لمعاوية، ومعاوية بعث حكم من عنده؟ إذا كان الشقاق بين الرجل والمرأة أمر الله تعالى أن لا يكبر هذا الشقاق، وأمر في امرأة ورجل، أن يبعث حكم من كل منهما محافظة وصيانة، فكيف تريدون أريق دماء المؤمنين ودماء الناس ولا أرضى بالتحكيم؟ وقرأ قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فقال: إذا الله أمر بأن نبعث التحكيم بين رجل وامرأة، فكيف لا ترضوا بأن نبعث التحكيم بين أمة الإسلام؟ فسكت الخوارج. ثم بعد ذلك أرسل لهم عبد الله بن عباس، وهذه الرواية كاملة وهي رواية صحيحة. عائشة رضي الله عنها سألت أحد التابعين ممن حضر هذه الواقعة، فقالت له: قل لي ما حصل بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج. قال الراوي: قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة، الحديث صحيح عند الإمام أحمد في المسند، فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس يوم أن رجع من العراق، فليالي ما قتل علي، في الليالي التي قتل فيها علي رضي الله عنه، فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه تحدثني سؤالا عن القوم الذين قتلهم علي؟ قال: وما لي لأصدقك في الحديث. قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن علي لما كتب إلى معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8000 رجل. قصة اللي قلت لكم إياها الطويلة، أنا يهمني أصل معاكم إلى قضية عبد الله بن عباس. قالت: ثم، يعني يقول عبد الله بن شداد، ثم بعث علي بن أبي طالب لهم عبد الله بن عباس، مناظرة. قال: ثم بعث لهم عبد الله بن عباس وقد كانوا حفاظا لكتاب الله، فخرجت معه عبد الله بن شداد. قال: حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكوى، قام ابن الكوى وهذا خطيب من حفظة كتاب الله، قام ابن الكوى يخطب الناس، فقال: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فإني معرفه لكم. هو هذا ابن الكوى خشي أن الناس يعجبوا في ابن عباس فأراد أن يذم ابن عباس، فقال: هذا عبد الله بن عباس، من لم يكن منكم يعرفه فإنني أعرفه، هو وقومه من نزل فيه قول الله تعالى: بل هم قوم خصمون. فهو رجل صاحب جدل وخصام، هو وأصحابه، فردوه، ردوه، لا تناقشون، أفضل لكم من أن تدخلوا معه في حوار. فقالوا: إن كان على الحق قبلنا منه، وإلا كبتناه أو بكتناه، يعني رددنا عليه وأنبناه. فرضوا بالمناظرة، وابن الكوى ما كان يريد المناظرة، يخشى من قوة ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه. قال: فواضعوا عبد الله بن عباس 3 أيام على كتاب الله، مناظرة 3 أيام في كتاب الله تعالى. قال: فرجع بعدما ناظرهم عبد الله بن عباس 4000 رجل، نصهم رجعوا، أقنعهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، خاصة في كثير من الأحكام التي كانوا يناظرون فيها ويرون أن الحكم فقط هو ما ورد في كتاب الله. وقد ثبت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه ناظر بقية الخوارج، ممن بقي منهم ناظرهم في مسائل كثيرة، ومنها قال لهم عمر بن عبد العزيز، لأنهم كانوا لا يرون العمل بكثير من السنة وإنما يرون العمل بالقرآن، فقال لهم: أين تجدون أن الحائضة تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة؟ وين تلقون في القرآن؟ طلعوا لي، أنتم تأمرون أن الحائض تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها، طلعوا لي من كتاب الله. فحجهم عمر بن عبد العزيز وناظرهم على قضايا كثيرة في كتاب الله تعالى. شاهد أن عبد الله بن عباس ناظرهم فرجع منهم 4000 رجل، ومنهم ابن الكوى نفسه رجع مع عبد الله بن عباس، وعادوا إلى علي بن أبي طالب. والشاهد من ذلك أن علي بن أبي طالب قابلهم في موقع يقال له النهروان، والنهروان هو مكان لالتقاء 3 أنهر، فلقيهم في هذا الموقع، وكان مع علي بن أبي طالب 10000 رجل مقاتل، وهم بلغوا تقريبا 4000، فقاتلهم قتالا شديدا حتى فتك بهم رضي الله عنه، وقتلهم عن بكرة أبيهم، ثم جعل يتفقد بين الصفوف، فوجد رجلا يقال له ذو الثدي، أي له يد مقطوعة، ويده هذه ما تبقى منها كالثدي، كثدي النساء. فلما وجد علي بن أبي طالب هذا الرجل ذو الثدي قد قتل في المعركة وقتل مع هؤلاء الناس، خر ساجدا لله تعالى شكرا. قالت عائشة تسأل عبد الله بن شداد، قالت له: فما قول أهل العراق الذي يقولونه أن عليا رأى رجلا مقطوعا اليد فسجد لله شكرا؟ قال: نعم، أنا كنت معه. قال: رأيت يعني علي بن أبي طالب لما رأى الرجل قال: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سكت علي بن أبي طالب ثم خر ساجدا لله تعالى. قال: فسئل علي بن أبي طالب: لماذا سجدت يوم أن رأيت ذو الثدي أو المخدج؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه تخرج فرقة على حين اختلاف بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق
وذكر في الحديث إن فيهم ذو الثديا، فيهم ذو الثديا أي في الفئة التي تخرج على المسلمين، فاطمأن عليه لأنه عرف أن الذين سيقتلوا ذو الثديا هم أولى الناس بالحق، فارتاح رضي الله عنه وخر ساجدا لله تعالى. وبذلك قضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخوارج الذين خرجوا عليه رضي الله عنه. واستمر هذا سنة 37 للهجرة، واستمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه 3 أعوام يحكم، وكانت هذه السنوات التي حكم بها علي رضي الله عنه الفتوحات الإسلامية قلت فيها وكثرت فيها الفتن، وكثر فيها يعني ذكر الخوارج وما جرى فيها لعلي ومعاوية رضي الله عنهما. الشاهد ومعاوية كان في الشام يحكم الشام ومصر، وعلي له العراق والحجاز وما حولها. سنة 40 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق 3 أشخاص من الخوارج، اتفقوا بمكة، جلسوا فاتفقوا جميعا في تاريخ 17 من رمضان، إذا خرجوا لصلاة الفجر واحد منا يروح إلى الكوفة فيقتل علي، والثاني يروح إلى الشام يقتل معاوية، والثالث يروح إلى مصر يقتل عمرو بن العاص، وبذلك نريح الأمة من شر هؤلاء، وهذه فتنة أخرى. فاتفق عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه لعنة الله، واتفق البرك التميمي، واتفق عمرو بن بكر التميمي، اتفقوا 3 على قتل 3 سالفي الذكر. وبالفعل لما صار يوم 17 من رمضان خرج عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعلي بن أبي طالب في وقت صلاة الفجر، فقتل علي بن أبي طالب طعنه طعنات، فلما جرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لهم: إن أنا مت فاقتلوه بي، إذا أنا مت من الطعنات هذه فاقتلوه بي، وإذا أنا لم أمت فأنا حجيجها، خلوني أنا أشوفه وأتناقش معه وأرى أمره. فقال: أما هذه فلا. هو ابن ملجم يقول لأنك أنت تعيش فلا، قد يعني سميت الخنجر أسبوع وأنا حاط الخنجر مسممة لمدة أسبوع، فأما هذه فلا، يعني ما راح تحيا. فمات علي رضي الله عنه بعد ما طعن في الخنجر، فأخذ عبد الرحمن ابن ملجم قطع تقطيعا، فقطعوا يديه وسملوا عينيه وهو ثابت لم يجزع، فلما أرادوا قطع لسانه خاف، فقالوا له: الآن تخاف؟ فقال: إني أخشى أن أعيش فترة لا أذكر الله تعالى فيها. شوفوا الضلال. وأما الآخر الذي ذهب وهو البرك التميمي، ذهب لقتل معاوية، فإنه قد خرج إلى معاوية في صلاة الفجر في نفس اليوم، إلا أنه طعن معاوية طعنة عظيمة جاءت في ظهره، وقالوا جاءت في عجيزته، فلم يمت معاوية رضي الله عنه وخر مغشيا عليه فعولج. وكان سبب هذا العلاج أن انقطعت ذريته، انقطعت ذرية معاوية، فكان هذا العلاج الذي شفي من هذه الطعنة المسمومة أن تسببت بقطع نسله، فلم يولد لمعاوية إلا يزيد. وأما الثالث الذي ذهب وهو عمرو بن بكر التميمي الذي ذهب لقتل عمرو بن العاص، فإن عمرا كان مريض في هذا اليوم فلم يخرج لصلاة الفجر، وإنما خرج مكانه خارجة وهو رئيس الشرطة، فصلى في الناس، فجاء الرجل يريد قتل عمرو فقتل خارجة وقال: قتلت عمرا. فقالوا له: بل قتلت خارجة. فجرى ذلك مثلا حينما قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، يعني أردت قتل عمرو وأراد الله تعالى أن يقتل خارجة، فمسكوا الرجل وقتلوا. وبذلك طويت صفحة من صفحات الفتن مر بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كانت فتنة عظيمة، يعني عانى ما عانى فيها في هذه السنوات التي حكم بها من الفتن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ولى أهل الكوفة وبايعوا الحسن ابن علي رضي الله عنه، بايعوه على أن يكون خليفة للمسلمين، وظل معاوية يحكم الشام، والحسن ابن علي، الحسن أكبر من الحسين، والحسن ابن علي رضي الله عنه يحكم في الكوفة. فلما تولى الخلافة الحسن بن علي سار بجيش عظيم إلى معاوية في الشام، فاختلف معاوية مع أصحابه نخرج لقتالهم أو لا، فقال عمرو بن العاص قال له: نخرج لقتالهم. فقال: ويحك، إننا لا نقتل رجلا منهم إلا قتلوا مكانه رجلا منا، فمن لإماء المسلمين، من لنساء المسلمين؟ يقول معاوية، قال: من لنساء المسلمين إذا قتلنا هؤلاء وقتلوا منا هؤلاء؟ وأراد الحسن رضي الله عنه أن يبين حسن نيته، فعزل قائد الجيش وهو ابن سعد بن عبادة، أزاله عن القيادة ونصب مكانه عبد الله بن عباس، وقد كان رجلا حكيما رضي الله عنه لا يحب القتال، فكان تنصيب ابن عباس على قيادة الجيش دليل من الحسن أنه لا يريد القتال. ثم خرج معاوية بجيشه للحسن بن علي رضي الله عنه، ثم التقى الحسن بمعاوية رضي الله عنهما، فتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية وسلم الخلافة لمعاوية، فترك له الحجاز والشام واليمن وجميع بلاد الإسلام سلمها لمعاوية. على وقال يعني المؤرخين ذكروا على أنه إذا مات معاوية فإنه يسلم الخلافة من بعده، ترجع الخلافة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للحسين. وسمي هذا العام عام الجماعة، سمي هذا العام عام الجماعة، اجتمع فيه المسلمون وأصبح لهم خليفة واحد أصبح يحكم بلاد الإسلام من أطرافها إلى أطرافها، وهناك ازدهرت الفتوحات الإسلامية، وسير معاوية رضي الله عنه الجيوش فغزا البحر، وتحركت الجيوش الإسلامية إلى مرو وإلى خراسان وما بعدها لتواصل الفتوح الإسلامية. وصدق في الحسن رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مات بعد 3 سنوات الحسن بن علي رضي الله عنه، وظهر أمر الحسين بن علي رضي الله عنه، وذلك بعد أمرين اثنين: الأول بعدما مات وقيل مات الحسن مسموما، والثاني بعدما نصب معاوية ابنه يزيد خليفة وأخذ البيعة من الناس بالقوة، قل الناس غصبا عليهم يبايعون، قال أنا بموت، وهذا في سنة 57 للهجرة قبل أن يستلم يزيد، أخذ العهد على كل الولاة وعلى كل الدول وعلى كل البلدان أن يبايعوا يزيد خليفة للمسلمين من بعد معاوية. والسلف رضي الله عنهم يقولون أنه نقل الأمر معاوية من الشورى إلى الحكم الجبري الملكي، وهذا خطأ ما كان يفترض، كان يجب أن يمشي على سيرة السلف رضي الله عنهم، إلا أن البيعة شرعا قد تمت ليزيد، قد تمت البيعة شرعا وبايع الناس يزيد شرعا، ولم يمتنع من البيعة إلا عبد الله بن الزبير والحسين بن علي، ما بايعوا يزيد بن معاوية. الشاهد من هذا، ندخل في الأحداث التي حصلت بعد ذلك: مات علي رضي الله عنه، ومات الحسن، ومات بعد ذلك معاوية، واستلم الحكم من بعد معاوية يزيد، وأخذ البيعة من كل الدول الإسلامية على أنه هو الخليفة، ورفض الحسين رضي الله عنه أن يبايع، ورفض عبد الله بن الزبير أن يبايع. أما عبد الله بن الزبير والحسين فقد ذهبا إلى مكة اثنينهم. وفي هذه الأثناء أرسل أهل العراق مرة ثانية، الذين غدروا بعلي رضي الله عنهم بمن فيهم من الخوارج، أرسلوا مرة ثانية إلى الحسين أن تعال نبايعك. وهذا صحيح كما ثبت بكثير من كتب السنة وغيرها أن أهل العراق أرسلوا للحسين: تعال نبايعك، فإننا لا نعدل بآل بيت رسول الله أحدا، يعني ما نرتضي أحدا يحكمنا غير آل بيت رسول الله. فأرسلوا له قرابة 500 كتاب، 500 كتاب موقعة بوجهاء القبائل والعشائر والبيوت والدور، أننا تعال نبايعك. فأرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، قال له: روح تفقدني الوضع وشوف لي والله صحيح أهل العراق يريدونني عليهم خليفة أبايع أو لا. فأرسل مسلم بن عقيل بن أبي طالب للتأكد، فنزل مسلم بن عقيل بن أبي طالب في دار هانئ بن عمرو، نزل عنده وبدأ يستقبل الوفود ويأخذ عليهم العهد والبيعة أنه لو جاءكم الحسين فإنكم ستنصرونه وستولونه أمر الخلافة. وكان حاكم الكوفة في ذاك الوقت النعمان بن بشير، حاكم الكوفة النعمان بن بشير، فسمع بمقدم مسلم بن عقيل وأنه يأخذ البيعة للحسين، فأحب رضي الله عنه أن يتجنب الدخول في مصادمات مع كثير من الصحابة، فكأن الأمر لم يعنيه وكأنه ما سمع شيء. فلما ازداد أمر مسلم بن عقيل قوة وبدأ يظهر أمر أكثر، أرسل بعض الوشاة إلى يزيد، قالوا ليزيد: يا يزيد، أدرك الناس في الكوفة، ترى الناس يرسلون كتب للحسين بن علي، والحسين أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب قاعد يأخذ، ترى أهل الكوفة كلهم بايعوا الحسين عن طريق مسلم بن عقيل، أرسل واحد يضبط الأمور. فأرسل عبيد الله بن زياد وكان حاكما على البصرة، قال له: روح استلم أمر الكوفة. فدخل عبيد الله بن زياد بالليل إلى الكوفة فوجد أن أمر مسلم بن عقيل قد استتب، يعني الناس بالفعل قاعد تبايع مسلم بن عقيل، فجاء أعطى النعمان بن بشير أمر يزيد بن معاوية بأنه معزول، ثم استلم أمر الكوفة عبيد الله بن زياد، صار حاكما على البصرة وحاكما على الكوفة، وبدأ يتتبع وين موجود مسلم بن عقيل وين قاعد يبايع، حتى علم أنه موجود في دار عمرو بن هانئ، فأرسل رجلا غريبا يقال له عقيل أو يقال له عمر، قال له روح إلى دار عمرو بن هانئ وعطى هذه السرة فيها 3000 درهم، قل لأن أنا جاي من الشام لكي أبايع مسلم بن عقيل، وشوف مسلم بن عقيل مديدك بيده وبايعه. فلما جاء هذا الرجل الذي تنكر بشكل رجل غريب دخل إلى دار عمرو بن هانئ وأعطى عمرو بن هانئ 3000 درهم، وقال له أنا رجل غريب جئتك من الشام وجئت لكي أبايع مسلم بن عقيل، اسمي عقيل جاي أبايع مسلم بن عقيل. فظهر مسلم بن عقيل من داخل الدار وبايعه وأخذ منه 3000 درهم. بعدين تأكد عبيد الله بن زياد أن مسلم بن عقيل موجود، فأرسل جيشا فحاصروا دار عمرو بن هانئ. هرب مسلم بن عقيل، جابوا عمرو بن هانئ إلى عبيد الله بن زياد وحطه في القصر، فقال له وين مسلم بن عقيل؟ قال ما أعرف. قال له أين مسلم بن عقيل بن أبي طالب؟ قال ما أعرف. فكشف الستار فأخرج له الرجل اللي أعطاه أمس 3000 درهم، وشافه وشاف مسلم بن عقيل، قال تعرف هذا الرجل؟ فأسقط في يد عمرو بن هانئ، يقال في بعض الروايات فكان بيده قضيبا من حديد، فصك عمرو بن هانئ في القضيب من حديد فأسقطه على الأرض، ثم حمل عمرو بن هانئ فأعدم وقتل. مسلم بن عقيل راح للناس اللي قالوا احنا نبايعك، فجمع 4000 رجل وحاصر قصر عبيد الله بن زياد، قصر الحاكم الذي جاء وهو عبيد الله بن زياد حاصره وأراد أن يقضي عليه، ولكن نظرا للتفاوض الكثير بينه وبين عبيد الله بن زياد، تنزل ما تنزل، نقتحم ما نقتحم، تخرج ما تخرج، جمع عبيد الله بن زياد أشراف أهل الكوفة من رؤساء القبائل والعشائر وأدخلهم من باب خلفي، وكان عندهم بعضهم، فقال ثبتوا عنا ثبتوا عنا، خلوا الناس يفلون وإني أواعدكم بكثير من المزايا والعطايا. فخرج رؤوس القبائل والعشائر فبدأوا يثبتون الناس وبدأوا يوزعونهم، كل واحد خذ جماعته ومشى، فما جاء الغروب إلا ومسلم بن عقيل بن أبي طالب معه 30 رجلا، بس ما معه إلا 30 واحد. فخرج عبيد الله بن زياد بجيشه فمسك مسلم بن عقيل وقال له ما دفعك على ما فعلت ما فعلت؟ فقال إن للحسين في أعناقنا بيعة، بيعتنا مع الحسين مو معاكم، إن للحسين في أعناقنا بيعة. فأراد أن يدق عنقه، يعني يريد يقتله، فقال دعني أوصي بوصية، خلني أوصي بوصية. فالتفت فوجد عمر بن سعد بن أبي وقاص، عمر بن سعد بن أبي وقاص كان قائدا للجيش موجود، فقال يا عمر هل لي بكلمة، فأنت أقرب الناس رحما إلي، أنت يا عمر بن سعد بن أبي وقاص أقرب الناس لي أنا اللي هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب. فأخذه على جانب القصر وقال له إن الحسين في الطريق، إن الحسين بن علي بن أبي طالب في الطريق يقصد الكوفة، قل له أن أهل الكوفة قد نكثوا بنا فليرجع، لا يقتل حسين، قل أن أهل الكوفة نكثوا بنا فليرجع. فقبل عمر بن سعد بن أبي وقاص هذه الوصية وأرسل للحسين بن علي بن أبي طالب أن يرجع، فإن مسلم بن عقيل قد قتل والأمر قد انحل وانكشف، فارجع خير لك. وقتل مسلم بن عقيل رضي الله عنه في يوم عرفة، قتلوه في يوم عرفة في نفس اليوم، وعلقوا رأسه على مدخل قصر الكوفة، ومات مسلم بن عقيل بن أبي طالب. ثم خرج الحسين بن علي قبل أن تبلغه الرسالة، خرج الحسين بن علي رضي الله عنه إلى الكوفة، هو ومعه 70 فارس وغالبهم من أبنائه ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه بعض بناته ونساءه. الشاهد أنه لما خرج الحسين بن علي اجتمع عليه من كان من الصحابة في مكة، عبد الله بن عباس كان في مكة، عبد الله بن عمرو بن العاص كان في مكة، عبد الله بن عمر بن الخطاب كان في مكة، محمد بن مسلمة كان في مكة، كثير من الصحابة موجودين في مكة. مسكوا الحسين، اسمع كلامنا لا تروح، غدروا في أبيك أهل الكوفة قبل لا يوصلهم كتاب عمر بن سعد بن أبي وقاص، فنصحوه وشدوا عليه في الكلام، ولكنه رضي الله عنه لم يستجب لكلامهم. قال ابن عبد الله بن عباس قال للحسين لما أراد الخروج لولا أن يزري بي وبك الناس لا شبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. قال لهم الناس يتكلمون عليك، أنت أمسكك من شعرك وأسحبك وما خليك تروح لهم. اسمع كلامها ابن عباس يقول له. وقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بلغ ابن عمر أن الحسين قد أراد الخروج للكوفة أو للعراق، فلحقه على مسيرة 3 أيام وهو يركض وراء حتى مسكه فقال أين تريد؟ قال العراق، وأخرج له الكتب التي أرسلت إليه من أهل العراق. الحسين طلع على الكتب التي أرسلت إليه من أهل العراق يعلنونه أنهم معه، وقال هذه كتبهم وبيعتهم. ثم قال عبد الله بن عمر قد غروه رضي الله عنه، قد غروه رضي الله عنه. وقال له ابن عمر لا تأتهم، فأبى الحسين إلا أن يذهب. فقال ابن عمر إني محدثك حديثا، اسمع مني كلام، إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة. جبريل جاء لجدك رسول الله، قال تبي الدنيا ولا الآخرة؟ فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة منه. شوف الفقه، أنت جزء من رسول الله فأنت مع اختيار رسول الله، فلك الآخرة ما لك الدنيا. قال وأنت بضعة منه، والله لا يليها أحد منكم أبدا، يعني ما راح تصيرون حكام لأن جدكم رسول الله أراد الآخرة، والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله يعني ما صرف الحكم عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى أن يرجع فاعتنقه عبد الله بن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل، يعني راح يقتلوك، اسمع كلامي، وقال أستودعك الله من قتيل، كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 862. وأما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقد لحق الحسين ومسكه فقال أين تذهب يا حسين؟ قال تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك، لا تذهب. فأبى الحسين إلا أن يخرج رضي الله عنه فخرج، وقد كان شهيدا بهذا الخروج. الشاهد هذه معركة ثانية تسمى معركة الطف. خرج الحسين رضي الله عنه بعدما نصحه غالب الصحابة بأن لا يخرج، فوصل رضي الله عنه لأرض يقال لها كربلاء. ولما سمع عبيد الله بن زياد بأن الحسين قد خرج لهذه المعركة أرسل له طليعة جيش بقيادة الحر التميمي، أرسل له طليعة جيش بقيادة الحر التميمي ومعه 1000 رجل لملاقات الحسين بن علي. فلما لاقوا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان معه 70 فارس قالوا له أين تريد؟ قال أريد العراق. قالوا وفي الطريق، وفي طريقه قبل أن يصل إلى كربلاء وصله كتاب عمر بن سعد بن أبي وقاص يأمره بالرجوع، فهم رضي الله عنه أن يرجع. قالوا أبناء مسلم بن عقيل لا نروح ننتقم لمقتل أبينا. وكتاب عمر بن سعد يقول له، يقول له ارجع فقد قتل مسلم بن عقيل بن أبي طالب وانكشف الأمر. فأراد الحسين أن يرجع وأصر عليه أبناء مسلم بن عقيل بالمسير للانتقام لمقتل أبيه. شاهد أنه واصل طريقة حتى إذا وصل قريبا من كربلاء قالوا وسأل عن هذه الأرض فقالوا هي كربلاء. قال أرض كرب وبلاء، يعني فيها من البلاء ما كتب الله تعالى علينا. فقابله الحر التميمي ومعه 1000 رجل مقدم الجيش، فقال له أين تريد؟ فقال أريد العراق ثكلتك أمك. يقول الحسين أريد العراق ثكلتك أمك. فقال لو قالها غيرك لنكلت به وبأمه، ولكن ماذا أقول لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل يعرض عنه، جعل الحسين يمشي والجيش يمشي محايد، يمشي قريبا منه ويحاول صده أن لا يصل إلى أرض العراق. ثم وصلت مؤخرة الجيش 4000 رجل فيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، وصلوا 5000 رجل مقابل الحسين ومعه 70 رجل فقط. فلما تقابلوا مع الحسين رضي الله عنه نزل ورأى أن الأمر جد وأن الأمر سيقتل لو استمر في مسيره إلى العراق. وقد أرسلوا أي عبيد الله بن زياد أرسل إلى يزيد بن معاوية أن الحسين قد سار إلينا، فكتب له يزيد امنعه ما استطعت، كثر ما تقدر امنعه أن لا يدخل العراق، امنع يزيد أن لا يدخل العراق. ولذلك أرسل جيش 1000 ثم جيش 5000. قالوا وقد كان هذا الجيش مهيئ لأن يروح يفتح مرو، رايحين إلى مرو وبعض القرى في سجستان وغيرها، فمالوا على قضية الحسين. قال يقول أن عبيد الله بن زياد قال للحر التميمي أفرغ من أمر الحسين ثم أخرج إلى خراسان، خلص منه وروح إلى خراسان. فالتقى الجيش جميعه بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص والحر التميمي فأطالوا معه، ما في فائدة، ما حد يريد أن يتجرأ على أن يمد يده على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهل بيته. هذه الرواية الصحيحة، لا كما يزعم كثير من الرافضة أنهم ضربوه ومنعوا منه الماء وقتلوا وفعلوا وسبوا النساء، هذا مو صحيح، وإنما الصحيح أنهم حاولوا منعه أن يدخل إلى العراق حتى لا تسيل الدماء. فلما جاء عمر بن سعد، عمر بن سعد بينه وبين الحسين قرابة، فقال له الحسين رضي الله عنه اتركني ثلاث أمور، عطني ثلاث خيارات. لما شاف الأمر جد قال إما أن تتركني أرجع إلى المدينة، أروح المدينة من حيث ما جئت، أو تتركني ألحق بثغر من ثغور المسلمين أروح جاهد، أو دعني أذهب إلى الشام فأضع يدي بيد يزيد أروح بايع يزيد وخلصكم المشكلة. فقال عمر بن سعد أرسل إلى عبيد الله بن زياد وأنت أرسل إلى يزيد، أنا دز إلى قائدي عبيد الله بن زياد وأنت أرسل إلى يزيد بهذا الاقتراح. فلبثوا أياما على ذلك، لبثوا أياما على ذلك حتى جاء. أما الحسين فإنه لم يرسل إلى يزيد، وجاء الرد عاجلا من عبيد الله بن زياد في قضية الحسين. فأراد عبيد الله بن زياد أن يظفر بالحسين، أراد هو بنفسه أن يظفر بالحسين وأن يكون الحسين بيد عبيد الله بن زياد فيسلمه هو إلى يزيد، فيكون بذلك قد استطاع أن يحصل على غنيمة عظيمة إلى أن يسلم الحسين إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. الشاهد أنه جاء الأمر من عبيد الله بن زياد ببدء المعركة وبقتال الحسين إذا لم يرضى أن يسلم نفسه مباشرة إلى عبيد الله بن زياد. والحقيقة أن مقام الحسين يساوي مقام معاوية، مقام خليفة، مقام يزيد ومقام معاوية، مو مقام والي. ولذلك ارتاح الحسين أنه يقابل الخليفة لا يقابل الوالي. فجاءه شمر بن ذو الجوشن، وهذا رجل سوء كان قريبا من عبيد الله بن زياد، قال له إن عبيد الله بن زياد يقول إما أن تضع يدك في يد عبيد الله بن زياد نستأسرك نجيبك أسير عنده فهو يسيرك حيثما شاء، وهو يتصرف فيك، إما يدزك إلى يزيد بن معاوية أو هو يدزك إلى ثغور المسلمين أو هو يرجعك إلى المدينة وإلا في القتال. فقال والله أما تستأسرني لعبيد الله بن زياد فذلك لا يكون أبدا، لا تحاول طول حياتك، فذلك لا يكون أبدا. قال فحانت صلاة الظهر فقام الحسين بن علي رضي الله عنه ليصلي، فقال منا إمام ومنكم إمام، قالوا لا، لا نقدم أحدا على ابن بنت رسول الله. فراح صلوا وراء الحسين كلهم 5000 واحد، صلى بهم صلاة الظهر والعصر جمعا. ثم لما رأوا الحال على ما هو عليه وبدأوا يتناوشون معه انسحب عمر بن سعد بن أبي وقاص وانضم للحسين، وانسحب الحر التميمي وانضم للحسين ومعه 30 رجلا، وانضم أقوام من الجيش إلى الحسين. فقالوا للحر التميمي قالوا خرجت بمقدمة الجيش لقتاله؟ فقال ويحكم، هذا ابن بنت رسول الله، والله لا أعرض نفسي للنار، لا أشتري النار بالجنة ولو قطعت إربا إربا، يعني ما أشتري النار وما أشتري نفسي النار وأترك الجنة ولو قطعت إربا إربا. فانضم هو وعمر بن سعد بن أبي وقاص وخلق ممن كان في الجيش، ولكنه على كل حال كانوا قلة. وبدأت المناوشات بين الصفين فتقاتل القوم، ولم يكن تكن هناك كفة متوازية بين 5000 رجل مقابل زهاء 100 رجل، فانقضوا جميعهم على الحسين، فاستمات من حول الحسين من أبنائه وكانوا 18 رجل من أبنائه ومن ذريته ومن أقاربه، فاستماتوا كلهم حماية وذودا عن الحسين أن يقتل حتى ماتوا عن بكرة أبيهم جميعا. فقتلوا جميعا رضي الله عنهم ممن كان حول الحسين، ولم يبقى منهم أحدا إلا هو، فظل قائما إلى الغروب، ظل قائم إلى الغروب وهو في مكانه لم يتحرك، وظل الفرسان يحومون حوله، ما فيهم إنسان يجترئ على أن يمد يديه على الحسين أو على أن يقتله. فجاء شمر ابن ذي الجوشن فقال ويحكم ما لكم دا تقتلوا؟ فقالوا لا نريد أن نقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتسبب في إسالة دمه. فتقدم أشقى القوم هو مع رجل آخر يقال له سنان، فتقدم إليه فحز رأسه رضي الله عنه وخر صريعا رضي الله عنه شهيد من شهداء الإسلام. وقد ثبت في حديث صحيح عند الإمام أبي داود وهو حديث عفوا حسن، قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل الحسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقبله صلى الله عليه وسلم وقد كان جبريل موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل يا رسول الله أتحبه؟ قال نعم، قال نعم، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن، قال ستقتله أمتك ولو شئت لأريتك التربة التي سيقتل بها، وهو حديث حسن عند الإمام أبي داود. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشاب سيقتل، فقتل رضي الله عنه شهيدا. وأهل السنة مجمعون على أن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما وهو شهيد من شهداء الإسلام. ثم حمل الحديث مو في أبو داود، الحديث في مسند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، خرج بسند حسن في الجزء الثاني صفحة 766 برقم 1373. قال إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها، فأراه إياها. قال الراوي فإذا هي الأرض التي يقال لها كربلاء، أو كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حمل رأس الحسين رضي الله عنه بعدما حز إلى عبيد الله بن زياد حاكم الكوفة، وفرح فرحا شديدا بمقتل الحسين، وأرسل بهذا الخبر، ودفن الحسين في الكوفة، لم ينقل رأسه إلى مكان آخر كما رجح ذلك شيخ الإسلام تيمية. قال ثم أرسل بهذه البشرى إلى يزيد بن معاوية يخبره أن الحسين قد قتل. قال فاستاء جدا يزيد بن معاوية لمقتل الحسين رضي الله عنه. وهذا ما نقله شيخ الإسلام تيمية، فإنه نقل أن يزيد بن معاوية قد استاء من مقتل الحسين ولم يكن ذلك يفرحه. هذا باختصار. واستقر الأمر بعد ذلك ليزيد بن معاوية، وانتقم الله تعالى من عبيد الله بن زياد، فإن أهل العراق قد أنبتهم ضمائرهم بعدما قتل الحسين، وارتأوا أنهم قد غدروا به، فقام المختار الثقفي وهو في ذاك الوقت كان موجودا في العراق وكان في جيش عبيد الله بن زياد، قام وكون جيشا سماه جيش التوابين، يعني التائبون من ما حصل للحسين، وبدأوا يلطمون أنفسهم ويضربون على صدورهم مما وقع تأنيبا. وهذا امتد بعد ذلك، ثم استمر بعد ذلك، كلما ورد عاشوراء وذكر مقتل الحسين لطم أهل العراق وأهل فارس على صدورهم وعلى جباههم ووجوههم تأنيبا لضمائرهم، لأنهم هم الذين غدروا بالحسين وليس غيرهم، فهم الذين طلبوا منه البيعة، وهم الذين راسلوه، وهم الذين نكثوا به، وهم الذين تركوه وحيدا حتى يقتل، فهم يؤنبون أنفسهم في كل عام بشمخ وضرب وجوههم وضرب صدورهم. الشاهد أن هذا الجيش، جيش التوابين الذي تأسس بقيادة المختار الثقفي، خرج على عبيد الله بن زياد فقتل عبيد الله بن زياد، وعلقوا رأسه في المكان الذي علق به رأس مسلم بن عقيل بن أبي طالب، ووضعوا رأسه في المكان الذي وضع فيه رأس الحسين، وهكذا دائرة تدور. ثم خرج مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير فقتل المختار الثقفي وعلق رأسه في نفس المكان. يقول الراوي والله قد شهدت على هذا المكان، يعني منص على مقدمة القصر، أربعة رؤوس، شفت رأس، رأيت الرأس الأول رأس مسلم بن عقيل بن أبي طالب وضعوه، ثم جابوا بعد ذلك رأس عبيد الله بن زياد، ثم أتوا برأس المختار الثقفي، ثم بعد ذلك رأس مصعب بن الزبير. قتل بعدهم مصعب بن الزبير لما خرج عليه الحجاج، فقتل، أربع رؤوس حطهم وراء بعض، يعني كلهم جروا. وهذه سنة الله تعالى، كل واحد يتسلط عليه آخر وتمشي سنة الله تعالى. هذه عموما معظم الفتن التي وقعت. ثم بعد ذلك استقر الأمر ليزيد ابن أبي سفيان. لنا أن نتكلم عن موقف أهل السنة والجماعة من ابن ملجم، ماذا يقول أهل السنة والجماعة عنه؟ ماذا يقول أهل السنة والجماعة عن يزيد؟ هل نقول كما يقول الرافضة وغيرهم، أم أننا نتوقف فيه أو غيره؟ لنا أن ننقل في ذلك بعض الأقوال. أما أهل السنة والجماعة فقولهم في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي ابن أبي طالب رضي الله عن علي، و قولهم في من قتل عثمان من الخوارج، وقولهم في من قاتل الزبير من جيش الحجاج، وقولهم في من قتل الحسين رضي الله عن الصحابة. قال الإمام الذهبي ابن ملجم عندنا ممن نرجو له النار، أي نرجو أن الله تعالى أن يعاقبه في النار، يعني ما صار مرحلة الكفر، الخلود في النار للكافر. قال ابن ملجم عندنا ممن نرجو له النار ونجوز، يعني يجوز في حكم الله أن يتجاوز الله تعالى عنه، وحكمه هو حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير وهو الحجاج، وقاتل عمار وقاتل خارجة وقاتل الحسين، فكل هؤلاء نبرأ إلى الله منهم ونبغضهم ونكرههم ما نحبهم، ونكل أمرهم إلى الله تعالى، فإن شاء الله تعالى عاقبهم وإن شاء الله تعالى تجاوز عنهم، لأنهم ما زالوا في دائرة الإسلام ولم يخرجوا عن دائرة الإسلام. أما موقف يزيد ابن معاوية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الرابع 557، قال إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق، ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع وظهر منه البكاء شديدا على الحسين رضي الله عنه. وليس صحيح ما ينقل بعض أهل التاريخ أن يزيد بن معاوية استأسر بنات آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بقي من البنات الهاشميات التي كن مع الحسين، أن عبيد الله بن زياد أخذهم أسيرات وأرسلهم إلى يزيد. قال هذا مو صحيح، وإنما الصحيح أنهن وصلن إلى الشام، نعم إلى يزيد، ولكن كنا مكرمات، كنا مكرمات ثم أعدنا بجيش أو بقافلة إلى المدينة ولم يمس منهن شيء، بل أن خلافة بني أمية لم يكن يرضى بني أمية أن أحدا يناسب بني هاشم إن لم يكن منهم أو من أكفائهم. فإن يقول شيخ الإسلام تيمية فإن بنو أمية كانوا يعظمون بني هاشم، ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف على فاطمة بنت عبد الله بن جعفر، أخذ فاطمة بنت عبد الله بن جعفر أرسل له عبد الملك بن مروان أن هذا الأمر لا يكون ولا يتم، فاعتزلها وطلقها، فاعتمر بأمر عبد الملك بن مروان فاعتزلها وطلقها، لأن ذلك إعظاما لأهل البيت. قال شيخ الإسلام تيمية ولم تسب هاشمية قط، لم تسب امرأة هاشمية. قال بعد ذلك ودفن الحسين رضي الله عنه في مكان لا يعلم قبره، وإنما هو قريب من الكوفة. وأما يزيد بن معاوية فأهل السنة والجماعة يرون أنه مخطئ، وبعض الناس من العلماء قد بالغ في شتمه، فإن الإمام الشوكاني قد سبه ولعنه وقال أنه ملعون، وكال عليه وحمل عليه حملة شديدة، ويقال أن مثل ذلك منقول عن ابن حجر فإنه تكلم عليه وشنع عليه بالكلام. إلا أن الإمام ابن كثير يقول قد أخطأ يزيد بن معاوية خطأ فاحشا في قوله لأميره مسلم بن عقبة في وقعة الحرة أن يبيح المدينة، وهذه قضية أنا ما تكلمت عنها وهي فتنة أخرى، وبعض العلماء يقول هي لم تثبت أصلا بهذه الصورة. وأهل التاريخ كابن كثير في بداية النهاية يذكر أن يزيد أمر واليه على المدينة لما يعني صارت ثورة في المدينة، وثار أهل المدينة على خلافة بني أمية أو على خلافة يزيد بن معاوية، قال لواليه المدينة لك حلال، استحلها 3 أيام، افعل فيها ما تشاء 3 أيام، اقتل من تقتل واسب من تسبي وافعل ما تشاء لمدة 3 أيام. قال فقد أخطأ خطأ فاحشا يوم أن قال لأميره مسلم بن عقبة في وقعة الحرة أن يبيح المدينة 3 أيام، وفي هذه الوقعة قتل 700 واحد من أبناء الصحابة، صحابي 700 واحد من الصحابة قتلهم في وقعة الحرة، وآلاف من الناس قد قتلوا واستبيحت أعراضهم. قال فقد أخطأ خطأ فاحشا في وقعة الحرة حينما أباح المدينة 3 أيام، مع من ضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم، فهذا بالنسبة ليزيد بن معاوية، فنحن نقول أمره إلى الله تعالى، وهو كما قال عنه الإمام الذهبي لا نسبه ولا نحبه، فلنترك أمره إلى الله تعالى، فالله تعالى كفيل بأمره يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى سيتولى أمر يزيد، وسيتولى أمر من قام بقتل الحسين، وسيتولى أمر من قام بأحداث الخوارج أو من خرج على علي بن أبي طالب. عموما في الختام لا بد أن نذكر أن الصحابة رضي الله عنهم على ما جرى بينهم، أي ما جرى بين طلحة والزبير وعائشة من ناحية وعلي من ناحية أخرى، أو ما جرى بين عبد الله بن عمرو بن بين عمرو بن عفوا ما جرى بين عمرو بن العاص ومعاوية من ناحية وعلي بن أبي طالب من ناحية أخرى، أو ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، فإننا عموما نقول أنهم مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، والصحابة معدلون بتعديل الله تعالى، فما دام أنهم شهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على الإسلام فإنه تشملهم آيات القرآن التي نزلت بهم، كما في قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكما في قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال تعالى: وكل وعد الله الحسنى. وقال الله تعالى في الصحابة: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار. وفيهم قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ونزل فيهم قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فكل هذه آيات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج أحدا النار بايع تحت الشجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن عبد البر: أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. قال ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. قال: ونقل الإجماع على أن الصحابة عدول الإمام العراقي والجويني وابن الصلاح وابن كثير وغيرهم، نقلوا الإجماع بين علماء الأمصار من المسلمين على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. قال الخطيب البغدادي: على أنه لو لم يرد لنا إلا ما ذكر الله تعالى عنهم ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجب الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع بعدالتهم. لو ما عندنا آية أبدا ولا حديث في فضلهم يكفينا حالهم من الهجرة والتضحية وقتل الأبناء والأولاد والأهل وتركهم وهجرتهم في سبيل الله تعالى. قال: هذا الحال يكفي بعدالتهم والاعتقاد على أنهم على نزاهة وأنهم أفضل المعدلين رضي الله عنهم، والذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وتجاوز الله تعالى عما وقع من زلاتهم. عموما نقول كما قال الإمام الشافعي: تلك فتنة عصم الله تعالى منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. وقال: إنكم تتكلمون عن قوم قد حطوا رحالهم في الجنة من قبل 200 سنة، يعني قبل 200 سنة الصحابة، أن تتكلمون اليوم في عصر الشافعي والناس قد دخلوا الجنة. عموما هذا الذي ذكرناه كله إنما جاء عرضا في معرض كلامنا عن علامات الساعة، فذكرنا أن منها كثرة الفتن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ثمة فتنة أعظم من إراقة دماء المسلمين وقتلهم وتشتيتهم والفرقة التي ما زال الناس يعانون منها إلى اليوم بسبب هذه الفتن التي وقعت، فأمرها إلى الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عن الجميع، وأن يسلم الله تعالى من تبقى من المسلمين من أن تسيل دماءهم بباطل أو أن تسيل دماءهم فيما بينهم بفتن، وأن هذه الفتن مسيرها إلى إسالة دماء. فالحافظ هو الله تعالى، ومن التزم بالكتاب والسنة عصم، ومن ابتعد عن الكتاب والسنة زل وظلم. ولذلك أحببنا منذ كلامنا في المقدمة عن الفتن أن نلتزم منهج أهل السنة والجماعة في الكلام على ما دار بين الصحابة، فظهور هذه الفتن ووقوعها إنما هو دليل على قرب قيام الساعة، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.